السلام والمحبة والرحمة عليكم يا حلوين ويا جميلين ويا لطيفين، أتمنى لكم رحلة ممتعة اليوم معنا، اليوم التاسع من حكاوي في العمق.
وبسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وطاب إن هو صباح صباحكم وإن هو مساء مساءكم. أهلا ومرحبا بالجميع، حللتم أهلا وطأتم سهلا. يا لا أوكي، شروق سرقت كل الكلمات اللي أنا متعود إني أقولها، فأحتاج إني أطلع كلمة جديدة. يا جميلين، يا لطيفين، يا حلوين، يعني مبسوطين بالرحلة هذه. أتمنى نكون وصلنا لكم الانبساط هذا في نقاشاتنا، في أسئلتنا، في الحوارات بشكل كبير. ممتنين لاستماعكم، ممتنين لاهتمامكم، ممتنين للتعليقات اللي بتجينا. كيف الإجابات اللي بتكون فيها اتفاقات أو فيها اختلافات، لكن هذه هي الطبيعة فينا بشكل كبير. فحياكم الله وبياكم في حلقتنا رقم 9، وبسم الله نبدأها مع شروق. تفضلي يا شروق.
بسم الله نبدأ مع المحور الأول من الأسئلة حقت اليوم، الحياة والشخصية. يقول السؤال: متى كانت آخر مرة بكيت فيها؟ والله من كتر ما أبكي يمكن ما عديت، يمكن عندي تعليق على هذا الموضوع، موضوع البكاء. يمكن أعتبر البكاء هي مشاعر طبيعية أو تفاعلات طبيعية في الجسد. كيف الجسد بيتفاعل بطريقة، يعني خليني أقول يمكن كيميائية، يعني فيها بعض من داخل الكيمياء في الموضوع. كيف المشاعر، مشاعر الفرح، مشاعر الحزن، التفاعلات هذه كيف بيكون تعبيراتها تلقائية بنزول الدموع. دائما أنا أقول للأشخاص اللي يشوفوني أبكي، لا حد يقول لي لا تبكي، لأنه دائما تبرمجنا على أن البكاء شيء مو طبيعي أو شيء مو حلو أو مش لطيف. ولكن من منظوري الشخصي أشوف أن البكاء فيه طهارة، وعلى قولهم يغسل الروح. وأشوف البكاء كمان أنه هو شيء يعني نوع من التطهير، أنه هذه مشاعر ممكن في أشخاص عندهم قدرة على التعبير بشكل معين، بيفرغوا فيه الأشياء اللي هم بيحسوا فيها. هذا إذا كانت على الصعيد اللي هو الجانب السلبي، يعني خليني أقول، أو اللي هو مش لطيف. فتظهر هذه الدموع كتفاعلات طبيعية، يعني من الشخص إنه هو يعبر عن هذه المشاعر. كيف إنه يمكن حابة كمان أتطرق بالذات إنه جينا لموضوع البكاء، يمكن تعودنا دائما على قصة انه انت رجال لا تبكي، انه انت شاطر لا تبكي، انت مدري ايش لا تبكي. فكيف تبرمجنا لفترة طويلة على انه البكاء شيء يدل على ضعف، وانه انت اذا كنت لازم تكون قوي، لازم انك انت ما تبكي. هذا الشيء مش صحيح ابدا. البكاء هو تفاعل طبيعي خلقه الله فينا، عشان بنحتاج إنه إحنا نفرغ أشياء في داخلنا عن طريق البكاء. وأنا يعني أبكي كثير صراحة، ما أذكر متى آخر مرة أنا بكيت فيها، ولكن أبكي كثير لأنه أحتاج. يعني في بعض اللحظات لا، أنا أترك لنفسي هذه المساحة اللي أنا أبكي فيها، لأنه أنا أعرف إنه بعد البكاء كذا سبحان الله تجيك مشاعر راحة، يجيك وضوح في الرؤية قد إيش مثلا الموضوع اللي يكون مؤثر عليك أو ضاغطك يعني ما يكون واضح. بعد الهدوء والتفريغ تبدأ توضح الصورة أكثر. فأنا مع البكاء، وصراحة ما أقدر أحدد متى آخر مرة بكيت فيها، بس أنا دائما أشجع على البكاء صراحة. تفضل سامر.
واو واو يعني كلام جدا أتفق مع شروق بشكل كبير. يمكن في الفترات القريبة هذه كل ما زادت درجة وعي الإنسان، يعني خلينا نجيبها بشكل عام، كل ما زادت درجة وعي الإنسان كل ما زاد فهمه للكثير من الأمور اللي تتعلق فيه في حياته بشكل عام. فكيف السؤال هذا إنه متى آخر مرة بكيت فيها؟ يعني من الإدراكات اللي أدركتها بشكل متأخر في حياتي، كيف إنه البكاء هو أداة تفريغ في كثير من الأوقات. ما بقول البكاء المفرط إنه 24 ساعة أبكي أو 24 ساعة إنه لا ما أبكي، لا فعلا في أوقات الواحد ينحط في مواقف تكون صعبة، ينحط في زوايا ما تكون هي الزوايا الأنسب له. كيف بيكون؟ يعني ما أعتقد أن واحد بيكون مبسوط وبيبكي، يعني في دموع الفرح هذه، بس يمكن هذا موضوع ثاني. بس المشاعر المصاحبة لفعل البكاء بتكون مختلفة. كيف أنه لا، البكاء بيجي على الذات ويتجسد أو يتشكل رد الفعل على الجسد عن طريق البكاء. كيف أنه عملية استجابة لجسدك لما تشعر به ذاتك، كيف أنها مربوطة في بعض بشكل كبير. يمكن تكلمتي في جانب أنه كثير من البرمجات تكون متعلقة بالأمور هذه، كيف كان فيها محدودية بشكل كبير، إنه لا أنت رجال لا تبكي وما يبكي للحرمة. يعني في بعض المجتمعات موجود الأفكار هذه متداولة بشكل كبير، وحتى يمكن إلى وقتنا الحالي إلا من رحم ربي. فلا، بدأت أدرك إنه من حقي أنا ككائن بشري إنه أنا أمارس كل الاستجابات اللي أنا أشعر فيها تجاه المواقف اللي أنا بنحط فيها، تجاه الحالات المزاجية اللي أنا بكون فيها، وبسمح لنفسي إنه أنا أختبر الشعور هذا، بسمح لنفسي إنه أنا أبعدها عن أي إطار ممكن، إطار مبني على عرف وتقليد أو على فكرة مجتمعية، إنه لا خلاص الواحد إذا صار عنده شنب المفترض إنه ما يبكي، وإذا بكى هذه ممكن تقوم القيامة فيها. لا، طبيعي جدا إن الإنسان يكون في عنده طرق للتعبير عن الحالة المشاعرية اللي هو يعيش فيها. كيف اليوم صدف إنه أتكلم مع شخص بيوصل لي طلبات، فبيقول لي إنه كل يوم أنا بأمشي وبروح وبجي، والفترات السابقة كنت بلحظ عليه قديش هو مكبوت، بلحظ عليه قديش هو مثقل، حتى ملامح وجهه من النوع اللي بتكون نازلة أو هابطة، قاعدة تدل إنه الآدمي هذا أو الإنسان هذا قاعد يمر في مشاعر مش حلوة، أشياء عنده ممكن تكون ملخبطة ما هو عارف كيف يفرغ عنها. فكيف إنه اختار مسألة المشي هذه كنوع من أنواع التفريغ؟ يمكن كيف إنه في كثير من الناس ممكن يلجؤوا لطريقة، طريقتين، 13، أقل، أكثر، بحكم إنهم يبحثون عن طريقتهم الخاصة الأكثر ملائمة لهم، كيف هم ممكن يعبروا عن الشعور اللي يشعروا فيه أو اللي قاعدين يختبروه في نفس الوقت. كيف ممكن يعني جربت المشي، لا ما كان الشيء المناسب لي، جربت مثلا الكتابة كان فيها مناسبة، جربت مثلا الكلام أو النقاش أو الحديث أو بالشكل هذا كان فيها جزء، بس يبقى أن البكاء لا شيء موجود وشيء أساسي في حياتي. يمكن من باب الأمانة أو أمانة النقل أنه أمس كانت آخر مرة بكيت، فطبيعي جدا. وبالعكس يعني أقول الشيء هذا وأنا أعترف فيه ككائن بشري أنه عادي، ممكن أي إنسان يداهمه شعور معين، يداهمه موقف معين، يداهمه ذكرى معينة، يداهمه أيا كان الشيء اللي بيتسبب في نزول دمعته بطريقة أو بأخرى، فطبيعي جدا. فرغت، خرجت الشيء اللي في داخلي، مشيت الحياة، استمرت، يعني ما فيها أي إشكالية، طبيعي. واو، سؤال مرة خطير شروق، شكرا على
تسمح لي أصفق لك؟
اوكي اصفق لي معك. لا حقيقة
لا
ليش ننمط
صح، لا
نفسنا؟
حلو حلو إنك أنت يعني بكل شجاعة وبكل فخر اعترفت بهذا الموضوع، لأنه أنا يعني كثير أفهمك في قصة إنه إحنا منمطين، وكيف تكلمت أنا على برمجة إنه الشخص اللي يبكي ضعيف، وإنه المفروض الشخص القوي والشخص اللي هو يعني ما أدري يعني على منظورهم إنه يتصف بالقوة لا ما يبكي. ما حد قد فهم البكاء هو أصلاً متى بيخرج ولا كيف بيخرج، وكيف إنك أنت في كبتك لهذه المشاعر وكبتك لهذه الدموع أنت بتكبت طبيعة بشرية بحتة، يعني فيها عملية تفاعل في داخل جسدك ذاتك مع جسدك مع روحك لما يتحدوا، ويكون في هذا الشيء الغير مناسب لك انك انت المفروض انك انت تخرجه او تعبر عنه بطريقة زي ما انت قلت. كيف انه هذا الشيء بيختل توازنك الداخلي، بتختل نظرتك للامور. التراكمات على النفس غير صحية تماما، لا لجسدك ولا ل... يعني نعرف كثير ناس كانوا يكبتوا مشاعرهم وما يعبروا عنها، ووصلوا لمراحل ان هم اصيبوا بحالات نفسية، هذا على صعيد الذات، بحالات امراض على صعيد الجسد. فلا تحسب انه مثلا امتناعك عن البكاء هو مجرد بس اثبات لأنك أنت قوي أو لأنك أنت رجل، أو حتى مثلا على صعيد النساء يعني مش بس على صعيد الرجال.
صح.
هذا الكبت لابد أنه هو يكون له تأثير سلبي، يعني على نفسك أنت، على ذاتك وعلى جسدك وعلى كل شيء أنت يخصك، لأنك ما سمحت للشيء الطبيعي الفطري فيك أنه هو يخرج كما هو. فبس
يمكن على النقطة الأخيرة اللي ذكرتيها، كيف أنه البكاء هو شيء فطري في الإنسان، يعني ما أحب أجيبها أنه على الذكر أو على الأنثى، بتكلم فيها بشمولية أكبر. كيف أنه الإنسان الظاهر منه الجسد أو المرئي أو الملموس أو الشيء اللي ممكن يتحقق منه الواحد هو الجسد، هذا اللي إحنا نقدر نشوفه بحواسنا وندركه. كيف انه في الجوانب الثانية اللي هي الجانبين، جانب الروح وجانب الذات، هذه جوانب غير مرئية. يمكن الروح اكثر شيء ما هي مرئية بشكل كامل، لكن الذات ممكن تتشكل في طريقة تفاعلاتك انت مع البيئة المحيطة فيك، سواء من اشخاص، من اشياء، من افكار، من اراء، من ايا كان الشيء اللي حولك بشكل كبير. فكيف انه لا، في الجسد لما ننظر لها في عمليات قائمة في الجسد احنا ما نقدر نتحكم فيها. يعني مثلا انا ما اقدر اقفل فمي واقفل خشمي في نفس الوقت وامتنع عن التنفس كمثال، ما اقدر امتنع على انه انا ابتلع ريقي مثلا، ما اقدر امتنع عن انه قلبي ينبض مثلا. يعني ما عندي القدرة على منع الأشياء هذه، لكن السؤال هنا لو كان عندي القدرة على إيقافها، فهل سأقوم بإيقافها؟ هي نفسها تقاس على البكاء. البكاء هو شيء من الذات، يعني متمثل بشيء في الجسد. كيف أنه تأثيره على الذات، الكبت هذا اللي بيحصل أو الإغلاق عليه أو محاولة دفنه أو محاولة تغطيته أو محاولة الضغط عليه عشان لا يظهر، كيف ممكن تتمثل بأنه عصبية؟ كيف تتمثل مثلا بكذا عناد؟ أو في لها تبعات كثيرة، أنه كردات فعل سلبية أو عكسية. كيف أنه بمجرد لو بكي كان خرج من دائرة تأثير الشيء اللي هو واقع تحت تأثيره، وفرغ الشعور اللي هو يختبره بطريقة، فحيصير في شيء من التشافي. كيف إنه لأن الذات غير مرئية، أو خلينا نقول في الكلام هذا كيف صحتنا النفسية غير مرئية، ما بنقدر نشوف الأشياء اللي إحنا بنقدر نمنعها أو الأشياء اللي إحنا بنحاول نطلقها. ما هي زي اليد، ما هي زي العين، ما هي زي الرجل، ما هي زي الإذن، ما هي زي الأشياء الملموسة اللي إحنا نقدر نلمسها ونمسكها ونعتقد أنه لنا قدرة أو تحكم على كبتها أو ربطها أو منعها من العمل بطريقة أو بأخرى. فلا، زي ما للجسد من أشياء إحنا ما نملك القدرة على إيقافها، لأنه لو توقف شيء منها حيكون في ضرر كبير علينا، كذلك موجود على الذات، كيف إنه في أشياء ما ينفع إنه نحاول نمنعها أو نحاول نتخلص منها أو نحاول نرفضها ولا نقبل بوجودها، لأنها هي الأشياء الأساسية اللي موجودة فينا بالفطرة. ففهمنا ووعينا وإدراكنا للجوانب هذه، الذات والروح والجسد، فهمنا للأشياء اللي ممكن تعتبر من التعبيرات في هذه الثلاثة الأركان الأساسية في كل إنسان، كيف أنا ممكن أعبر، كيف أنا ممكن أفرغ، كيف أنا ممكن أستقبل، كيف أنا ممكن أرسل، حيكون مهم جدا أنه نفهم إيش الأشياء اللي إحنا بنتعامل فيها مع أنفسنا بطريقة مش مناسبة. فلا، مسألة البكاء هي مسألة فطرية وحق طبيعي جدا لكل إنسان أنه يختبره، سواء كان رجل أو كان مرأة. يمكن المرأة عشان السائد من الأفكار أنه بتغلبها عاطفتها، ما بيكون في يدها قدرة على أنها تتخذ ردة فعل، فبيكون في تعبير على أنه هي تبكي عشان هي ضعيفة، عشان هي مدري إيش، عشان هذه أفكار يعني ما أعرف كيف العالم عايشة فيها يمكن، لكن لا، خاطئة جداً.
يمكن حابة أشرح كمان الموضوع من جانب آخر.
تفضل.
كيف الإنسان عنده مدخلات ومخرجات، يعني كيف إنك أنت مثلا يعني من المخرجات حقتك مثلا جهازك الإخراجي، كيف مسامات التعرق، كيف فتحة الإذن، فتحة الخشم، فتحة يعني أو العين، أو كيف إنه جسمك لما يكون رافض شيء معين ممكن عملية التقيؤ مثلا من المعدة. هذه الأشياء طبيعية وفطرية، عمليات طبيعية بتحصل في جسد الإنسان عشان يخرج أشياء معينة، يعني
لا
تطهر.
يفيد بقاءها،
أي
صح؟
أيوه، تطهر هذا الجسد. فكيف إنه المشاعر بعض الأحيان تحتاج إلى تطهير، وأسلوب، خليني أقول أسلوب من أساليب تطهير المشاعر هو البكاء. وكيف إني كمان يمكن قبل يومين، أو يعني ما أدري أمس أو اليوم أو قبل أمس، ماني فاكر صراحة بالضبط، كنت بتابع فيديو بياخذ الدموع وزي كأنهم بيحطوها تحت المجهر وبيشوفوا جزيئات هذه الدموع، أو جزيئات هذه القطرات من الدموع. كيف حصلوا إنه الدموع اللي هي بتنتج عن فرح، بتنتج عن غضب، بتنتج عن زعل، عن كيف إنه جزيئاتها يعني تختلف، كيف كل دمعة أو كل قطرة دمعة بتنزل منك أنت كإنسان مختلفة تماما عن أي تعبير مثلا، يعني بتعبيراتها المختلفة بتنزل بجزيئات كمان. إذا كانت مثلا فيها غضب، إذا كان فيها حزن، بتكون جزيئاتها مش منظمة. إذا كانت مثلا تعبر عن فرح، بتكون فيها تنظيم أكثر. ممكن تبحثوا عن هذا الموضوع وممكن تشوفوا، يعني لابد انه غير الفيديو اللي انا طلعت فيه، صراحة ماني فاكرة فين شفته، بس لابد يكون في بحوثات عن هذا الموضوع. انا مؤمنة بهذا الموضوع جدا، فلا هذا الشيء يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار صراحة، انه يفهم الانسان جسده واصدارات جسده هي نابعة من فين، وإيش اللي لازم يخرج وإيش اللي مو لازم يخرج، وبغض النظر عن منظورات المجتمع أو أحكام المجتمع، لا، أنا أنظر لنفسي أنا كإنسان إيش اللي أنا محتاجه وأسويه.
فعلا فعلا بتختلف شروق على مسألة الدموع هذه، شفته من قبل. يعني من أفضل الأشياء اللي مرت علي في حياتي هي رحلتي في علم النفس، كيف بحثي في الأمور هذه بتوريني قديش إن الناس بتنظر لأدق التفاصيل في الإنسان، فبتفهم أو بتحاول تفهم وش التأثيرات هذه. كيف إنه في مسألة الدموع، يعني على سبيل المثال للحصر، كيف غالب شكل الدموع أو شكل البكاء بيكون نتيجة شعور سلبي أو شعور مش محبب للإنسان بشكل كبير. فكيف إنه لا، بتتمثل الأشياء هذه حتى في الدموع، حتى في تركيبة الدموع، كاستجابة أو كرد فعل من نفس الجسد. بس اللي أقصده هنا إنه كيف عدم قدرتنا إحنا كبشر بشكلنا الخام، يعني أنا زي ما أنا كذا ما أقدر أمسك دمعة أشوفها، أشوف الجزيئات حقتها، يعني حتى لو أحطها على العدسة حقت عيني ما بقدر أشوفها، فما عندي الإمكانيات اللي توريني العمق اللي موجود فيني. لكن فعلا في ناس خصصوا أوقاتهم، خصصوا حياتهم بشكل كبير على إنهم يدرسوا الإنسان، يدرسوا كل تفصيلة، كل صغيرة وكبيرة، لأنه حقيقي مخلوق استثنائي، مخلوق فيه من الأسرار، فيه من الألغاز، فيه من الأحاجي، الشيء الكثير، الشيء اللي ممكن انحل جزء منه وباقي أجزاء كثير ما انحلت إلى اليوم بشكل كبير. مجرد أن ندرك أنه كل شيء في حياتنا خاضع لفكرة المؤثر والتأثير، كيف أنه لا، لما يكون مثلا في فقد لأحدهم وأنا ببكي عليه، كيف أنه الفقد هذا بيتمثل يمكن حتى لو في المثال اللي ذكرتيه أو في الاستشهاد حق المقطع هذا. ممكن يكون في واحدة من الدراسات أنه يكون في شخص بيعاني من حاجة مشابهة لهذا الشعور، كيف أنه إنسان لا بيكون عنده شعور مختلف تماما، أو على الطرف الآخر، على القطب الآخر، على القطب الإيجابي أو على المشاعر الحلوة، كيف أنه لما يفرح، لما يكون مرة مبسوط، لما في ناس يعني بيختلفون عن بعضهم بشكل كبير، كيف أنه تعبيراتهم حتى بتكون مختلفة. لكن في الأصل أيوة، كل شيء فينا خاضع لمؤثر وتأثير بطريقة أو بأخرى، أدركناه ووعيناه ورأيناه أم لم ندرك، أم لم نعي، أم لم نرى. هذه أشياء موجودة، اللي بيكلف نفسه عن البحث عنها راح يفهمها بشكل أعمق، اللي بياخذها بالفكر المجتمعي هذه تفضيلاته الخاصة، يعني ما أقدر أفرض عليه تفضيل معين أو قناعة معينة، بالعكس هحترمها. بس لا، الموضوع جدا ممتع لما تتعمق فيه. فواو،
جدا
السؤال سبحنا بعيد
ايوه جدا
بشكل مرة
والله
حلو.
ليش؟ لانه سامر والله حقيقي يعني موضوع البكاء هذا يعني اخذ
يعني عندي سؤال هنا،
تفضل.
ليش يعني مثلا لما أشوف شخص مثلا أنا أستلطفه أو أحبه أو تربطني فيه علاقة حلوة، أول ما أشوفه أبتسم؟ طيب ليش ما منعت نفسي عن الابتسامة؟
صحيح
ليش ما قلت أنا ما أبغى أبتسم للشخص هذا، مع أنه رؤيتي له هي رؤية الذات، يعني شفته بذاتي عن طريق جسدي، كيف أنه أنا أعرف هذا سين من الناس أو فلان، وأنا أستلطفه ويربطني في علاقة أو في شيء جميل بيننا بشكل أو بآخر. فتعبير عن فرحتي أو تعبير عن الشعور الحلو اللي أنا قاعد أختبره، ظهرت ابتسامة، ظهر في حتى في لغة جسدي إنه كيف أنا مندفع عليه، إنه أنا مقبل عليه، إنه أنا فعلا وجوده شيء مريح. ليش ما فكرت إني أمنع شيء من التعبيرات هذه اللي بيمارسها جسدي، بس لما أزعل من أحد أمنع نفسي إني أبكي، أو لما أختبر شعور مو حلو أمنع نفسي إني أبكي؟ فهنا أنا قاعد أظلم نفسي بطريقة مش واضحة، كيف أنا بأظهر أو بحاول أظهر شيء من التعبيرات، لأنه كذا ما عمري نظرت لها على أنها شيء سيء. لكن لما ننظر لها بكل حيادية، أنه مثل ما أوقف البكاء أبغى أوقف الضحك، أبغى أوقف الابتسام، فهل أقدر أوقف الابتسام، أمنع نفسي عن الابتسام زي ما أنا أمنع نفسي عن البكاء؟ ما أقدر، لأن هذه كل التعبيرات ردات فعل الجسد نتيجة تفاعله مع الذات على شيء هو قاعد يختبره. كذا قاعد أشوفها، يعني ما بشوفها على الشيء السيء
صح
لوحده، بشوفها على الشيء السيء والشيء الحسن، يعني على
صح
الميزانين ناخذها.
وكيف سامر كمان يعني في كثير من البرمجات انه مثلا اسمع يعني من المحيط اللي انا يعني فيه قديش انه لا، انا ما احب ابكي قدام احد. انا عزت نفسي ما تسمح لي انه انا انزل دموع، او انا ليش ابكي على فلان، او يعني بيربطوا التفاعلات الفطرية من جسدهم بأشياء خارجية بناء على برمجات زرعت فيهم انه البكاء يمثل ضعف، وانه ما في عزة نفس، وانه ما في هذا الشيء. يعني هذا شيء مختلف وهذا شيء مختلف.
مو هذا
يعني
هو سوء التفكير أو سوء الفهم لها.
بالضبط، ايوه بالضبط. واو، السؤال يعني
لا لا، خطير، خطارة ما
جدا
حصلت لي قبل كده حقيقي. شكرا
على
أستاذ.
بساطته، على بساطته انه متى اخر مره بكيت، بس كيف هو دخلنا في اشياء عميقه زي كذا، حبيت اني انا اتكلم معك
هي
عن هذا الموضوع.
حكاوي في العمق يعني،
حقيقي
واو.
حقيقي
ما حينفع أقول والله أمس بكيت آخر مرة. طيب أوكي، يعني كنقاش بيني وبين شخص أنا أعرفه، هو يعرفني، أنا أستلطف الحديث معه ويستلطف الحديث معايا، أحب أسمع رأيه في الموضوع ويحب يسمع رأيي في الموضوع، وبناء عليها نشأت الرغبة في مشاركة الرأي هذا. ممكن في أحد يحب يسمع معانا، ممكن ما في، فبالعكس عادي جدا. مرة حأعطي نفسي الحرية والفرصة أنه أنا أبحر.
جميل. ننتقل للمحور الثاني.
المحور اللي شروق دايم،
حبه
مرة
حبه
تحبه مرة تحبه.
ايوه تحبه.
يلا يلا،
محور اختيارات صعبة. يقول السؤال: هل تفضل أن تموت قبل شريك حياتك، أم أن يموت شريك حياتك قبلك؟ ما هذا السؤال؟ عندك الإجابة الثامنة.
إيه علينا، أنت مستقصدتنا بالأسئلة هذه يا شروق اليوم، الله يعطيك العافية. هل تفضل أن تموت قبل شريك حياتك، أم أن يموت شريك حياتك قبلك؟ يمكن أنا عندي رأي في الإجابة على هذا السؤال. الموت حاصل حاصل، سواء لي أنا أو لشريك حياتي، بس تفضيلي أنا الشخصي راح يكون إنه يموت شريك حياتي قبلي. ليش؟ يعني ليش مش موجودة في السؤال، بس كنوع من شرح إجابتي أنا ليش اخترت الاختيار هذا. ما في شخص ممكن يكون بمثابة شريك حياتي علي أنا كسامر إلا هو شخص يعني لي الكثير. فإنه يعني لي الكثير هذا معناه إنه يحمل مكانة عالية في داخلي، لدرجة إنها تخليني أفضل إنه ما أشوفه مكسور، ما أشوفه مجروح، ما أشوفه متأذي، ما أشوفه متألم. فهنا بيكون وفاته هو قبلي ألطف عليه، إنه ما بيختبر المشاعر السيئة هذه كلها، ما بيعيش الحزن، ما بينغمس فيه، ما بيتأذى منه، ما بتحاصره مثلا ذكرى معينة، ما بيشتاق، ما بيفقد. كل الأمور هذه أيوة كلنا جربناها في حياتنا بطريقة أو بأخرى، بس لما نتيجي على الشخص اللي فعلا يكون في زاوية شريك حياتي، إذا الشخص هذا جدا مهم بالنسبة لي، فما حرضى عليه أنه يختبر المشاعر المزعجة هذه. مش سيئة، بس مشاعر مش حلوة لأي إنسان ممكن يجربها. يمكن أشوف في نفسي برضو، أرجع أقول أنا كسامر عندي قدرة على أني أتحمل، ما حقول تحمل مطلق، بس أقول أنه أهون علي أنه أنا أتحملها، أنا أعيشها، أنا أختبرها، ولا يعيشها ولا يختبرها شخصي المفضل أو شريك حياتي. فتفضيلي لا، انه يموت هو، والله يطول عمري وعمره، يعني بالعكس ما اتمناها لاي احد، لكن هذه سنة الحياة، ما يعرف الواحد متى ممكن تكون. بس ايوه، يمكن ما ابغى اشوفه في الموقف هذا في حياتي، فلا عادي افضل انه انا اعيش الموقف هذا بس هو يكون مرتاح. واو
واو،
واو،
يعني صراحة قدرة تحمل جبارة، إنه أو يمكن إجابتك يعني جبارة جدا، إنه أنت عندك القدرة إنك أنت تتحمل هذا الألم مقابل إنه شريك حياتك لا ما يعيش هذا الألم. صراحة السؤال صعب جدا، يعني صح إنه أنا عندي تعليق على برمجات الموت، قديش تعودنا نشوف إنه الموت شيء مخيف، شيء مجهول، شيء مش محبب، ولكن أنا حاخذه من باب إنه مهما كان الموت هو شيء يعني أو موضوع صاير على قولك، هو بيصير بس كيف مشاعر الناس. يعني أؤمن إنه الشخص اللي حيموت حيروح في مكان أفضل بإذن الله، بس كيف مشاعر الفقد، إنه لما يكون يعني شخص بمثابة شريك حياتك وإنه هو يعني يشاركك كل تفاصيل حياتك ويشاركك الأوقات الصعبة والأوقات الحلوة والمرة والجميلة وغير الجميلة وهكذا، كيف إنه من الصعب إنك أنت ممكن تتخيل إنه في شخص مثلا وصل لمرحلة إنه هو يكون شريك حياتك، مساند مداعم، عفوا مساند وداعم، وكيف إنه هو فجأة ممكن ما يكون موجود. هذه الفكرة بحد ذاتها يعني مؤلمة. ما أحس إنه عندي خيار. بالنسبة لي مؤلم
أمران
الموضوع،
أحلاهما مر.
أيوة مؤلم الموضوع. يعني أنا عن نفسي لا، ما أحب إني أنا أشعر في يوم من الأيام إنه مثلا شريك حياتي إني أنا أفقده، ولا حتمنى إنه هو ينحط في هذا الموقف. ف يعني أعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال، ما أقدر أجاوب.
حق ما حقدر
أيوة
أمنعك ولا حقدر أناقشك، بالعكس يعني ما هو من الأسئلة اللي سهل الواحد يجاوب عليها، بس يمكن من السؤال الأول تذكرت موقف جدي الله يرحمه، كيف أنه لما توفى على عدي كيف أنه لا كل العالم من حولي كانوا منهارين بكى لدرجة أنه أنا ابتعدت عنهم، يعني حاولت أواسي، حاولت أكون موجود، حاولت أنه لا أخفف على هذا وأطبطب على هذا، يعني حتى ناس كبار في السن أكبر مني بمراحل، وقتها كان عمري يمكن حدود 17 18 سنة واليوم 40، كيف أذكر وكأني أعيش اللحظة الآن، كيف دخلت على الشقة حقتنا، قفلت الباب، وقفت كذا عند الجدار، رميت ظهري على الجدار، ما أقدر أوقف، ماني قادر أمسك نفسي، بس ما قدرت أبكي في لحظتها. ليش؟ عشان فلان لا يسمع، فلانة لا تسمع، فلان لا ينهار، فلانة لا تنهار، كيف إنه حط حمل وحط عبء علي بشكل كبير. علمني يمكن من المراحل أو من المرحلة هذه، يمكن كانت أول تجربة أنا أمر فيها بالشكل هذا، خلتني أتحمل شيء كبير جدا، كيف أنه أكابر، كيف أنه أصبر، كيف أنه أتعايش مع الألم هذا أو مع الوجع هذا، كيف أنه في الفترات اللاحقة في حياتي، كيف تجاربي في العمل في المستشفيات حطتني في مواقف مشابهة، كيف أنه في ناس بشوف الأشياء هذه بتحصل قدامي، بشوف انهيارات العالم، بشوف كيف الإنسان مع الوقت بتتطور عنده قدرة تحمل بشكل كبير. أنه ما بجيبها على مسألة الرجل والمرأة برضو مرة ثانية، بجيبها على مسألة الإنسان بشكله الأصلي، كيف أنه لا ممكن عشان الناس اللي حوله تكون بخير، كيف هو ممكن يتحمل في أوقات مختلفة أشياء بشكل أكثر من غيره. يمكن ربي بيعطيه القدرة هذه، بيعطيه الملكة هذه، بيعطيه المهارة هذه، كيف إنها بتكبر معاه، كيف إنه بيتعود يكون قوي، أو بيتعود يكون قادر على تحمل أصعب المواقف أو المواقف الصعبة، في حين إنه كثير من حوله ما حيكونوا قادرين إنهم يتحملوها. ما أتمناها لي، ولا أتمناها لأي إنسان، ولا أتمناها لشريك حياتي على وجه الخصوص. بس لو حصلت وافترضنا إنه حاصلة، لا، حتكون رغبتي وتفضيلي إنه ممكن أنا عندي القدرة على إني أتحمل بشكل ما حتحمل، إنه لا أنا جبل، بس حيكون عندي قدرة التحمل إنه حعيش وحكمل. بالعكس، حذكر الإنسان هذا بالخير، ححاول أؤدي واجبي تجاهه حتى بعد رحيله. أخاف عليه إنه ينزوي لما ينعكس الموقف، أخاف عليه يغرق في الحزن هذا، أخاف من حب، من تقدير، من ود، من احترام، من رحمة، من عطف، من تفهم. ما بتكون تجربة جدا لطيفة، بالعكس حتكون موجعة مؤذية. بس يمكن أشوف إنه أنا عندي القدرة على إني أتعامل معها بطريقة أو بأخرى. ممكن تأخذ مني أوقات طويلة، ممكن ينتهي عمري وأنا ما عرفت كيف أتعامل معها، بس لا، بالمجمل ما أتمنى إنه يعيشها أو يختبرها شريك حياتي.
تعرف سامر، يعني شيء، يعني ما حقول لك انه هو شيء حلو انك انت اختبرت هذا الفقد، او اختبرت انك انت يعني تعيش في مواقف مثلا زي ما انت قلت لما كنت تشتغل في المستشفيات، كيف انك انت كنت تشوف هذا الشيء، تشوف العالم اللي بيخسروا اشخاص غاليين على قلوبهم. يعني الفقد شعور مؤذي جدا، ولكن أحس إنه في ميزة إنك أنت اختبرت هذا الشعور من قبل. يعني يمكن أنا كشروق ما قد صارت إنه أنا أفقد شخص عزيز، يعني يعني تجربة الفقد باقي ما شعرت فيها،
ما
فعشان كذا
أتمناها لك، لكن هي من التجارب اللي أي
ايوه من
إنسان راح
التجارب،
يمر فيها في حياته.
ايوه اي احد حيمر فيها، ولكن الى الوقت هذا اللي انا عايشه فيه حاليا، لهذا العمر اللي انا وصلت له، ما قد صارت لي اني انا اشعر بمشاعر فقد او اني انا افقد شخص عزيز عليا. فما يعني ما اعرف ايش ممكن تكون ردة فعلي، ايش يعني كيف بتعامل مع الموقف. هذا شيء أنا باقي ما انحطيت عمري في موقف زي كذا، فبالتالي أنا ما أعرف كيف أنا راح أكون، ما أقدر أوصف شيء أنا ما مريت فيه أو ما جربته من باب التجربة. نتمنى إنه ربنا يطول في أعمارنا، وإنه إحنا ما نفقد
آمين يا رب.
أحد عزيز أو غالي، ولا الناس اللي يحبونا يفقدونا، ولكن إحنا مؤمنين إنه هذا يعني شيء حاصل لا محالة.
نولد لنموت ونموت لنولد،
بالضبط،
لكن الله
والله اختيارات
يسهلها.
صعبة، اختيارات صعبة، كان الولد اختيار صعب في
أنا
هذا المرة.
نفسي أمسك الإنسان اللي كتب الأسئلة هذه، أبغى أقابل الإنسان هذا، أبغى أعرفه، أعرف كيف هو اختار الأسئلة هذه وكيف جت على باله.
حقيقي
حقيقي
أسئلة
ما هي سهلة.
عميقة عميقة جدا، يعني بالذات هذا السؤال حسيت نفسي أني أنا عجزت أجاوب عليه، ما قدرت صراحة.
يمكن كذا شيء من تجربة شخصية، إنه كانت أول تجربة فقد اختبرتها في حياتي كانت وأنا بعمر 4 سنوات. فلك أن تتخيلي أن تكبري، يعني من عمر 4 سنوات تحصل أشياء مش واضحة، مش مفهومة بالنسبة لشخص في هذا العمر، وبيعيش عليها عمره كله. فمن الطبيعي إنه الدورة حقة التطور حقته تخليه لا يتحمل أو يتأقلم أو يتعايش أو يحاول إنه يكون في توازن مع الشعور هذا. يمكن كلمة الفقد لوحدها كبيرة جدا، كيف إنه مفهومه، مفهوم الموت، لما أقول شعور فقد، شعور فقد يعني هذا شيء ضاع وانتهى ولم يعد له وجود بشكل كبير، وهذا اللي بيكسبه نوع من مجهولية المصير أو جهل المصير، هذا أنه لا ما أعرف إيش بيصير، كيف بيصير، إيش حيحصل، إيش ما حيحصل، كيف أنه لا إحنا عندنا كمسلمين مؤمنين أنه لا في أماكن إن شاء الله ربي يجعلنا فيها، في الجنة، في الأشياء الأفضل أو الأنسب لنا برحمة ربي ومنته وعزته وجلاله، أنه يرحمنا ويسكننا يعني أفضل المساكن فيها. كيف أنه الواحد لما يدرك الموضوع بالجانب هذا أو بالشكل هذا حيسهل عليه تفكيك مبدأ الفقد أو تفكيك الصورة النمطية اللي موجودة أو مرتبطة ارتباط وثيق بكلمة فقد. كيف أنه أحيانا بيكون في يعني تمثيلات أو ردود فعل تعبر عن غضب، تعبر عن عدم رضا، عن عدم قبول، عن رفض للشيء هذا، وهو معلوم في الأصل أنه هذا هو الشيء اللي حيحصل. كيف أنه الناس فاهمة أنه لا في يوم من الأيام راح تجي اللحظة هذه اللي أنت ما تكون موجود مع فلان أو مع فلانة، أبوك، أمك، أخوك، أختك، قريبك، قريبتك، صاحبك، صاحبتك، حبيبك، حبيبتك، زوجك، ابنك، بنت، أيا يكن، أي إنسان في الحياة هذه يولد ليموت ويموت ليولد، انتهى. فكيف أنه الفكرة أحس أنها غايبة بشكلها الأصلي، كيف أنه ما في أحد ماخذها بالعمق هذا، أنه لا هذا الطريق اللي كلنا حنمشي عليه بطريقة أو بأخرى، حيكون سهل؟ لا ما حيكون سهل، لا علي ولا على غيري. بس انه لا خلاص ليش اسلم انا او اعطي قيمة فيها تضخيم يمكن او
تعرف
تزيد الطين
سامر،
بلة.
أحس إنه التجربة اللي يكون الشخص يمر فيها بمشاعر فقد لشخص عزيز قديش مرتبط بموضوع أو باختبار التسليم، إنك أنت تسلم كل شيء يعني عزيز أو غالي على قلبك. تعرف إنه هو يعني تعرف لما مثلا تحصل حادثة الموت يقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني كيف إنه هذه الجملة
بالضبط.
فيها كمية تسليم عجيبة، بإنه في النهاية تعرف إنه هذا الشخص اللي أنت كنت يعني بغض النظر إنه هو شخص كان ولدك، بنتك، أبوك، أمك، تشعر في لحظة من اللحظات إنه هذا الشيء من ممتلكاتك الطبيعية، من تجربة حياتك أنت بشكل غير واعي، من كثر ما إنهم هم متواجدين معك بشكل يومي بتحس إنه هذا الشيء طبيعي وشيء من ممتلكاتك. كيف لما تجيك هذه الضربة توعيك وتصحيك إنه لا، في أشياء يعني تحتاج إنك أنت تسلم فيها أمرك إنه هذا الشيء، أو تسلم فيها حتى هذا الشخص العزيز أو الغالي على قلبك إنه هو مش ملكك، هو لله، هو كان موجود في فترة من فترات حياتك وانتهت رحلته وهو صار لازم ان هو يروح، او صار لازم انك انت تفقده، انتهت مهمته في هذه الحياة، انتهى دوره في حياتك. يبقى الأثر، تبقى الذكريات الحلوة، تبقى الأشياء هذه، لكن يعني يمكن هذه تجربة تعلمك التسليم. أرجع أقول أنا ما مريت في هذه التجربة، ما أعرف صراحة يعني مدى عمقها، ما أقدر أتكلم عن شيء أنا ما قد مريت فيه، ولكن يعني كذا وأنت بتتكلم زي اللي ربطت الموضوع حسيته إنه هو مرتبط بالتسليم، كيف الشخص إنه مهما كان
فعلا
صعب، أيوه صعب الاختبار حق الفقد، ولكن تتعلم إنه في أشياء في الحياة مش دائما لازم تعتاد على الثبات، انه هذا الشخص حتى موجود في حياتك لا خلاص ما راح يغيب، لا هو راح يغيب، وهذه دورة الحياة الطبيعية، وانك انت مبدأ التجديد موجود. ياما كثير ناس فقدوا اشخاص غاليين وكانوا يتوقعوا انه هذه نهاية الحياة ومشيوا وكملوا وقدروا انهم هم يواصلوا او قدروا انهم هم يكملوا. يعني بس أنا
يمكن
أفهم إنه مش سهل هذا الشيء، مش سهل، ولكن هي رحلة لازم أنت تمر فيها.
صح، يمكن ما أعرف لو كان الشيء هذا معلوم عندك أو لا، إنه أكثر من 12 شخص أنا فقدتهم في حياتي، هذول من الناس اللي أنا أعرفهم وتربطني
يا
فيهم
الله
علاقة،
الله
غير القرابة،
يقوي قلبك
غير القرابة، تمام،
الله يقوي
غير
قلبك.
الأشياء اللي شفتها في المستشفيات. فشعور أبدا مو حلو، مو حلو، ولا أحد يقدر يقنع أي إنسان في الدنيا هذه إنه هذا الشيء موجود. لكن مسألة التسليم هذه اللي قلتيها هي مسألة مهمة جدا. ليش؟ لأنه الكثير من الناس على الأقل في الوقت اللي إحنا عايشين فيه أو في الفترة الزمنية اللي إحنا موجودين فيها بياخذون الأمور على مبدأ الأبدية، كيف إنه الأبدية إنه خلاص إحنا على طول مع بعض وإلى الأبد، والأشياء هذه كلها كيف إنه لا، ممكن في لحظة كذا تحصل الأمور إنه تتغير الأوراق أو تخلط أو يعاد خلط الأوراق من جديد بذهاب فلان أو ذهاب فلانة، أو أي حاجة ممكن تحصل تغير الموازين هذه تقلبها فوق تحت. فكيف الإنسان لما يكون واعي ومدرك عليها لا حيقدر يجاوب على السؤال هذا، وهو فاهم إنه هو هنا مش بشكل لا نهائي، هو هنا في مهمة معينة هو بيقضيها، هو موجود لهدف معين لسبب معين، ولكن في النهاية سيعود إلى الأصل، سيعود إلى المصدر بطريقة أو بأخرى. ففكرة التسليم فعلا حقيقية شروق، لكن ما شاء الله عليك ما اختبرت التجربة، ما أتمنى إنه أي إنسان يختبر التجربة هذه، لكن الله يلطف بنا وبكل إنسان ممكن يختبر التجربة هذه ويسر له ويسخر له الأرض ومن عليها، ويجبر بخاطره ويمسك على قلبه ويعينه ويصبر ويقويه، يعدي الاختبار هذا بألطف شكل يتناسب معه. لكن
آمين آمين
فعلا انك ادركتي انها ماشية على فكرة التسليم، وانه لا ما في شيء ثابت في حياتي، فبرافو عليك، مرة مهمة.
شكرا. صراحة أنا حاسة إنه إحنا يعني في السؤال الثاني وقديش الأسئلة بادية تدخل في عمق العمق العمق، يعني ما أدري هو
جدا
حديثنا اللي بيتعمق ولا الأسئلة فعلا
أحس
بتدخل.
اليوم سمحنا لنفسنا إنه ناخذ راحتنا بشكل أكبر في كل سؤال
صح فعلا
أكثر من المعتاد، يمكن عجبنا الجو أكثر، في طراوة، في هواء، في كذا، في كاسة شاهي، في
صح
أجواء مرة حلوة.
ايوه
فالله
جدا
يعطيك
فعلا.
العافية يا شروق.
الله يعافيك يا رب، الله يسعدك يا سامر.
تبي تكملي عليه؟ تبي
ننتقل،
تنتقلي
لا
للثالث؟
ننتقل ننتقل
خلاص
للعمل،
خشنا،
ايوه
يلا
العمل والمعنى.
يلا
يقول السؤال: ما هي حواجزك النفسية التي تمنعك من الوصول لمبتغاك دائما؟ ما هي حواجزك النفسية التي تمنعك من الوصول لمبتغاك دائما؟ أوه.
لا انت ناوي تجيبين العيد قبل العيد يا بنت الحلال، ايش الموضوع؟ ايش الاختيارات هذه؟ واو.
والله حكاوي في العمق. ما نقدر نقول شيء.
ما اعتقد انه ممكن اندم على اننا سوينا الشيء هذا، لانه فعلا انا مستمتع بالموضوع.
أنا كمان جدا.
فتفضلي تفضلي، يو فيرست ولا
Yes, me first.
يلا يو جو فيرست.
خليني أقول، لو بمسك على كلمة حواجز، ما هي حواجزك النفسية؟ حواجز بمعنى حاجز، بمعنى حجاب أو شيء يعني بينك وبينه عازل، يمنعك من الوصول لشيء معين أنت تبغاه. أؤمن إنه الأصل في جميع الأشياء هو فعليا إمكانية حدوثها. يعني أعرف الشخص اللي يكون حاطط في راسه شيء يبغى يظبطه أو يبغى يعدله أو يبغى يتجاوزه أو يبغى يسوي أي حاجة، راح يستخدم جميع الأدوات الممكنة وغير الممكنة، وراح يخترع ممكن أدوات جديدة عشان هو يوصل للشيء اللي هو يبغاه. فهنا يشتغل عامل إنه العقل لما يبدأ يؤمن إنه هو ما في شيء يقدر يوقف في طريقه وهو حابب يوصل لهذا الشيء، إنه العقل هذا راح يسخر له بانه هو يقدر يوصل للشيء اللي يبغاه. يمكن لو ابغى اقول انا، الحواجز النفسية اللي تمنعني من الوصول لمبتغاي، هو عقلي لما يعني يحطني في زوايا يعجزني فيها، او يعني تشعرني برمجاتي او افكاري الخاصة انه انا اقل، او انا اضعف، او انا لا استطيع، او انا في قوة، يعني في قوة خارجية أكبر مني، ما أؤمن بذاتي، اللي هو يعني كيف ربنا لما يكون معك، يعني ما في شيء مستحيل إنك أنت تسويه أو توصل له. لكن دائما الأشياء اللي بتمنعني أنا هي أفكار، يعني مجرد أفكار بناء على مواقف أنا مريت فيها، بحكم إن السؤال محطوط على الحواجز النفسية، مركز على الحواجز النفسية، فأنا دائما أفكاري اللي ناتجة بناء على برمجات معينة. طبعا يمكن هذه رحلة إنه الشخص يبدأ يبحث في برمجاته وإيش الشيء اللي هو في عائق بينه وبين هذا الشيء اللي يبغى يوصل له، ويبدأ يطهر كل البرمجات أو يعيد برمجة نفسه على أنه هو قادر، كيف أنه هذا الشيء مهم وأسعى دائما للوصول له، أو لأني أنا أشتغل بهذه المهارة عشان أنا أكسر كل برمجة في
اوكي، الصوت في
تمام.
عندك مشكلة الحين؟ تمام،
ايوه تمام، عشان جاني اتصال بس.
اوكي.
فدائما عقلي يعني ممكن بناء على التجربة اللي انا مريت فيها، بناء على برمجات تقنعني بحسب عرقي او جنسي او طريقة تفكيري او ايا كان الاختبار اللي انا مريت فيه، بيقول لي انه لا ما تقدري، او ما حتقدري تسوي، او ما راح يكون بامكانك انك انت توصلي للشيء هذا، يعني هو الحاجز الوحيد. فانا دائما احب الحوار مع عقلي عشان انا افهم ايش البرمجات المعيقة واشتغل عليها عشان اتحسن واتطور.
واو، حبيت، مرة حبيت. يمكن الحواجز النفسية غالبا بتكون زي ما تفضلت شروق، أتفق معك في مجمل كلامك بشكل كبير. كيف بتكون مبنية على البرمجات اللي الإنسان نشأ عليها. فأعتقد أن الحاجز النفسي الأكبر اللي يمنع الإنسان من الوصول لمبتغاه دائما هو عدم قدرته على التحقق من البرمجات التي يحملها بداخله. هذا رقم واحد. كيف أنه في رحلتنا، أو في رحلتي الخاصة، خليني أقول على وجه التحديد، ما كان في أحد ممكن يقول لا روح يمين روح يسار، لا ترى هذا ممكن يكون في كذا، ترى هذا ممكن يكون في كذا. فكان الاختبار الأكبر بالنسبة لي كيف أنا أقدر أفهم نفسي أكثر من العالم اللي حولي. كلهم كانوا يعتمدون في كثير من الأوقات، يمكن خلينا نقول في نشأتي، على توجيهي أو أمري بشكل أو بآخر. مو شرط أنه يكون بالشكل السيء، لا، بس كيف انه دائم او دائما في احد يبغاك تسوي شيء معين. طيب اوكي، هل انا ابغى اسوي الشيء هذا او لا؟ هل انا حابب اني اسوي الشيء هذا او لا؟ وش تأثير الشيء هذا لو سويته عليا، على غيري، بطريقة او باخرى؟ هذه الاشياء ما كانت من الرفاهيات، او يمكن ما هي من الرفاهيات اللي الكثير ممكن يختبرها في مراحل حياته الاولى او بدايات حياته. راح يختبر اختبارات كثيرة، راح يمر بتجارب كثيرة، راح تنتج عنها تساؤلات أكثر وأكثر، إلين يبدأ يتجه لنفسه، يتجه لذاته، يتجه للأنماط الفكرية اللي هو متبني لها، المعتقدات المجتمعية اللي هو ماشي عليها في حياته بشكل كبير، ما أقول الكلام هذا بمعنى الإساءة للمعتقد المجتمعي، لا، في معتقدات جدا جميلة وكذلك في معتقدات جدا غير مناسبة. برضو بكون مهذب شوية، إنه مش سيئة بس مش خادمة أو مش مفيدة بشكل كبير. كيف إنه الفترات الزمنية قاعدة تحكمنا، التطور اللي إحنا قاعدين نعيشه قاعد يحكمنا، كيف إنه لا يحتاج منا مسألة التحقق من كثير من الأشياء. كيف أحيانا وهذه من تجربة شخصية، الكثير من المعتقدات الداخلية أو الأفكار أو الأنماط الفكرية اللي يحملها الشخص بداخله سيكون لها دور كبير في اتخاذه للكثير من القرارات في حياته، وما تكون هي في مصلحته. وهذه أنا أتكلم فيها عن تجربة شخصية، إنه كثير قرارات في حياتي ما كانت قرارات صائبة، ما كانت قرارات موفقة، ما خدمتني إنه أنا أصل لمبتغاي بشكل كبير. لكن بقدرة قادر والحمد لله، يعني من جمال الموضوع إنه لفتتني على نفسي بطريقة إنه لا، أوكي، وقف دقيقة، خذ نفس، أنت إيش قاعد تسوي؟ أنت إيش تبغى تسوي؟ أنت كيف تبغى تسوي؟ أنت ليش تبغى تسوي؟ يعني في الأربع الأسئلة اللي أنا معتمد عليها اعتماد كبير في حياتي، اللي هي مين، إيش، ليش، كيف، واختصارها مالك. مين، إيش، ليش، كيف، أي موضوع أنا أبغى أسويه أحطه، ومين، هذا هو الموضوع، إيش، وش قاعد يمثل الموضوع هذا، وش المطلوب مني فيه، ليش مطلوب مني كذا، ليش أبغى أسويه، ليش ما أبغى أسويه، كيف ممكن أسويه، كيف ممكن أعدي وأرفض إني ما أسويه. فالأسئلة هذه هي أسئلة عصف ذهني يمكن، فساعدتني بشكل كبير إنه أنا أنظر للأمور هذه. ففعلا أتفق معك إنه كثير من الحواجز النفسية بتكون مبنية على معتقدات فكرية لم يتم التحقق منها بعد، ما أدى إلى احتمالية اتخاذ القرار الغير مناسب للشخص نفسه. فكانت هذه أكثر الأشياء اللي
رائع جدا.
ما وصلتني لمبتغى لحد اليوم يمكن، بس وصلتني لمبتغى أفضل وأجمل وأروع وألطف. وهذا هو، أنا موجود هنا وقاعد أتكلم وقاعد نقدم شيء جميل، فوش أفضل من كذا؟ الحمد لله، يعني شيء مرة حلو.
الحمد لله جدا رائع، يعني حبيت منظورك وإجابتك مرة.
الحمد لله، كل واحد بياخذ رحلته هذه الشروق يتعلم منها أشياء كثيرة.
صح، مو يعني ما أقدر أقول إنه
فممتع
الرحلة
الموضوع.
اللي إحنا بنمر فيها سهلة، ولكن كيف الشخص كل ما يحاول إنه هو يوسع إدراكه، كل ما يحاول إنه هو يعني ينظر للأمور بطريقة تخدمه وتساعده، إنه هو يساعد نفسه يتجاوز الأمور، هذا شيء جدا رائع.
يعني في حاجة بس أبغى أجي عليها كذا جاية بسيطة، كيف إنه حتى إحنا قاعدين بنتكلم هنا، ترى في احتمالية كبيرة إنه إحنا بنواجه صعوبة معينة، أو كل واحد فينا قاعد يواجه صعوبة معينة، بس بيحاول بطريقته الخاصة إنه يتعلم منها. مو معنى الكلام اللي إحنا قاعدين نقوله إنه إحنا وصلنا لمرحلة مرة خلاص فهمنا فيها على قولهم كل شيء وأي شيء، لا، قاعدين نتعلم، ورحلة التعلم هذه مستمرة من يوم انولدنا إلى وقت وفاتنا، موجودة ومستمرة. والشاطر اللي بيقدر يستفيد منها، اللي بيقدر يتعلم منها، يتأقلم، يتعايش، يتجاوز، يتقبل، يسلم، أمور كثيرة.
تسمح لي أقول شيء؟
قولي شيء، تفضلي.
يعني الشخص اللي يعتقد في وقت من الأوقات إنه هو وصل للمرحلة اللي هو فاهم فيها أو عارف فيها أو ملم فيها بشكل كامل، يعني أنا ما راح أصدق هذا الشخص، لأنه أؤمن إنه مهما الشخص وصل لعلوم، مهما وصل لمعارف عن نفسه وعن كل شيء حوله، كل شيء بيتطور حولنا ونحن بحاجة معرفة وتعلم مستمر عن أنفسنا وعن كل شيء محيط فينا، وما في شخص ممكن يوصل في لحظة من اللحظات إنه هو مدرك لكل جوانب حياته وكيف هو يتعامل معها. يمكن إحنا يعني ما بننظر في هذه الحلقات، ما بن يعني انا ماني جايه هنا عشان اوري الناس مثلا اوه والله انا واصله ليفل، ولا انا مدركه لكل شيء، ولا انا قادره اني انا اسيطر على نفسي في كل شيء. لا، بتيجي علي احيان لا انا بضغط فيها على نفسي في اماكن، بواجه صعوبات في اماكن، عندي مخاوف، عندي عقد، عندي اشياء مره كثير انا يعني ما حقول أعاني منها، ولكن هي موجودة في كبشر، يعني في تجربتي طبيعي إني أنا أكون بشر زي كل الناس، بمر في هذه المخاوف والمصاعب. ولكن يعني يمكن رسالتنا هي المعاونة والمساعدة لأنفسنا واللي حولنا أكثر شيء.
يمكن أكثر الأشياء اللي حبيتها في الحلقات هذه شروق، يمكن اليوم الحلقة رقم 9، إنه كيف النقاش هذا ممكن يكون بين أي شخصين في مكان ما، وما في أحد بيدري عنه أو ما في أحد بيسمعه. فكيف إنها جات معانا بالطريقة هذه، إنه لا نبغى نتكلم، نبغى نجاوب على الأسئلة هذه، أنت بتعطي منظورك، أنا بعطي منظوري، أنت بتعطي بناء على التطور أو المرحلة التطورية اللي أنت وصلت فيها، أو التطور الفكري أو تطور الوعي أو الدرجة اللي أنت وصلت لها في اختبارك في الحياة هذه، وش ممكن تفيد للناس اللي حابة تستفيد، أو لي أنا كشخص مقابل لك إنه قاعد أسمع منك، قاعد أتفاعل معك، قاعد أتناقش وأخذ وأعطي. كيف إنه أمس، هو أمس وصلت لثلاثة إدراكات جديدة، يعني 40 سنة أنا ما كنت مدرك لها، بس كيف في لحظة كذا إنه إيوة عرفت شيء وفهمت شيء وتعلمت شيء، بس باقي الموضوع مستمر معايا. مين اللي ممكن يصل للمرحلة اللي يقول إيوة أنا فاهم كل شيء وخلاص أنا مدرك الدنيا كلها؟ هذا الشخص اللي بيتوقف عن الاستقبال. كيف إنه الحياة قائمة في مبدأها على استقبال وإرسال، أنا مش عايش لوحدي في العالم هذا كله عشان بس أستقبل وما أرسل، ولا أنا عايش بين 20 مليار شخص وكلهم حولي وأنا قاعد أستقبل منهم وماني قاعد أرسل لأحد. لا، هي قائمة على مبدأ إنه أنا أتعامل معك، أنت تتعامل معايا، أنا أعطيك وجهة نظر، أنت تعطيني وجهة نظر، أنا أسألك سؤال، أنت تجاوبني، أنت تسألني، أنا أجاوبك. في التعاملات هذه، في الإرسال والاستقبال من كل شخص. فمجرد إنه أنا أتوقف عن الاستقبال بشكل كامل، أنا أعتد بنفسي وأقول لا خلاص أنا كذا مدرك كل حاجة، هذا غلط، ما هو طبيعي ولا هو منطقي أصلاً. لكن الشاطر اللي يعرف متى ممكن يتوقف عن استقبال حاجة معينة أو يتوقف عن إرسال حاجة معينة، هذه اللي بتعتمد على الذكاءات. لكن إننا كاملين، لا، ما في شيء اسمه كامل، بالعكس بنحاول نتعلم، بنحاول نتطور، بنحاول نتساعد، بنجي بنشارك التجارب هذه معاكم أو معاك أنت شروق أو معايا أنا كسامر، كيف التجارب هذه ممكن نستفيد منها في يوم من الأيام، ولو في جانب بسيط، يعني أطرف جوانب حياتنا. يعني ممكن نتكلم في موضوع اليوم أنا أستفيد منه بعد 15 20 سنة، مو شرط أني أستفيد منه اليوم، بس بمجرد أني يكون عندي أكسس أو يكون عندي وصول للمعلومات هذه أو للتجربة هذه بشكل حي، بشكل مباشر، مع شخص موجود قدامي أنا ممكن أقدر أتناقش معاه، أخذ وأعطي معاه، أفهم معاه أبعاد مختلفة للموضوع أو للقصة أو للموقف أو للعبرة اللي بيحاول يعرضها عليا، حتساعدني كثير في حياتي المستقبلية. فالشاطر اللي بيقدر يستفيد من الأمور هذه بشكل، يمكن حتى الرسالة هذه كيف بنحاول نخليها أبدية، يمكن يجي ناس بعد 20 سنة يسمعوها، ممكن يجي ناس بعد 200 سنة ما عمرهم سمعوا فيها، فطبيعي جدا. فالغرض منها والهدف منها إنه لا، لكل إنسان في صعوبة معينة بيمر فيها، بيكون في أحد يساعده أو ما بيكون في أحد يساعده. كيف نتمنى أنه كل الناس بيكون عندها الوصول هذا لمعلومة ممكن تغير حياتهم، ممكن تعدل شيء من مساراتهم، أو يكون فيها النفع، يكون فيها مواساة، يكون فيها طبطبة، يكون فيها تفهم، يكون فيها قبول، يكون فيها رضا بشكل كبير. وأتمنى ربي يوفقنا ويسهل لنا أمورنا ونوصل للمرحلة هذه يا رب.
يا رب آمين.
فشكرا لك يا شروق، حقيقي شكرا، انت قاعدة تسوي شيء عظيم ترى.
الله يسعدك، أنت كمان والله يا سامر، صراحة يعني جدا فخورة باجتماعنا في هذه الحلقات وبالعطاء اللي احنا قاعدين
الحمد
نعطيه
لله.
من القلب إلى القلب. يعني زي ما قلت لك، ما احنا جايين ننظر على الناس قد ما انه في داخلنا بذرة الخير اللي تخلينا نحس انه احنا قاعدين نعطي اشياء نتمنى انها هي تساعد الاشخاص في حياتهم، انهم هم يعيشوا حياة افضل ويحسنوا من جودة حياتهم بشكل اسهل. يعني
يا رب، وخصوصا يمكن من تجربتنا، يمكن في أوقات من حياتنا ما حصلنا أحد يقدم لنا الأشياء هذه بالطريقة هذه، أو ينزل لمستوى أفكارنا ويحاول يفهمنا أو يحاول يشرح لنا أو يورينا كيف إنه بمجرد إن إحنا أدركنا المواضيع هذه بنحاول نوصلها لغيرنا، بنحاول نقدمها لهم بشكل لطيف. ويا رب يا رب يكتب فيها القبول ويكتب لكم ولنا فيها التسهيل والخير والفرج من كل ضيق يا رب.
يا رب آمين.
واو، احنا لسه في السؤال الثالث والساعة 2:22. اوكي تفضل يا شوق، اعطينا السؤال
السؤال
القاضي.
الأخير، الرابع والأخير من محور العلاقات والحب، يقول السؤال: ما هي التقاليد العائلية التي تؤمن بأهميتها وتحرص على استمرارها؟ الإجابة عندك يا سامر.
أوكي، أنا أصبحت شخصية مستهدفة مع الأسئلة هذه الليلة يا شروق، فشكرا لك. ولا جاء السؤال إلا في أكثر نقطة مهمة عندي، ما هي التقاليد العائلية التي تؤمن بأهميتها وتحرص على استمرارها؟ يمكن ما حصل في حياتي بشكل كبير أنه أكون مدرك لتقاليد معينة عائلية، لكن في تجربتي في طفولتي يمكن من 4 سنوات إلى وصل عمري 18 سنة، كان في مسألة الاجتماعات العائلية هذه، بغض النظر مهما كانت تحمل من سوء أو حسن، بس فكرة الاجتماع العائلي فكرة جدا حلوة. كيف أنه من عمر 18 سنة إلى اليوم مش موجودة في حياتي، كيف إنه العائلة لما تكون قائمة على الأخذ والعطاء، الاحترام والتقدير المتبادل، الحب اللامشروط، محاولة الدعم والمساندة أكثر من محاولة إطلاق الحكم أو إصدار الأحكام، خلاص يعني واجبة التنفيذ وتنفيذها في التو واللحظة بشكل كبير، هذا شيء ما بيخدم العائلة أو فكرة العائلة، فكرة البناء هذا. كيف إنه لا، لما تكون فيها شيء من اللطف، فيها شيء من الحب، فيها شيء من التقدير، فيها شيء من الاحترام، فيها شيء من الاحتواء، فيها شيء من التفهم، فيها شيء من الرضا، من التقبل والقبول، الوعي على إنه لا ممكن نواجه صعوبات في يوم من الأيام، وممكن جدا إنه نسعى لأننا نحلها أو إنه نتجاوزها أو إنه نتعامل معها بأفضل شكل يتناسب معانا، حتكون من تقاليدي الخاصة اللي أنا حابب إنه أتركها في عائلتي. يعني لو ربي كتب لي في يوم من الأيام وكان عندي عائلة، وبحرص على استمرارها بشكل كبير، إنه مجرد يكون في قناة تواصل أو في تبادل، في حوار، في نقاش، في حديث، في أخذ وعطاء، من دون ما يكون في توجيه اتهام، من دون ما يكون في إيذاء لفظا أو فعلا، لا حتكون عائلة أسطورية أعتقد. يمكن في بعض الناس بينظر لها على أنه سعي للمثالية أو كذا، لا ما أشوفها سعي للمثالية، أشوفها رغبة شخصية إنه أنا أتمنى أبني عائلة يكون فيها شيء من العادات أو شيء من التقاليد أو شيء من الأنظمة المعمول فيها أو المعمول بها في هذا الوسط العائلي، بما يكفل ارتقاء وارتفاع وتقدم وتطور هذا الكيان بشكل كامل، كيان العائلة يسعى دائما للتطوير والتحسين، و تكون بيئة آمنة يمكن بشكل كبير. فهذه التقاليد العائلية اللي أنا أتمنى خلقها في يوم من الأيام، لكن اللي موجودة already لا، كانت هي الاجتماعات بس، يعني هذا أكثر ما فيها، إنه كل فترة والثانية في عشاء، في غداء، مدري إيش، فبس الاجتماع لمجرد الاجتماع بس، إنه صوري أكثر من إنه ذا
سبحان
معناه.
الله سبحان الله، إنه إجابتي جات متوافقة مع إجابتك بشكل غريب، ولكن مع اختلاف الظروف الحياتية يمكن اللي أنت مريت فيها، إنه ما كان في وجود هذا الترابط العائلي أو الوجود لمبدأ العائلة. كيف إنه أنا لا، كان موجود هذا الشيء في عائلتي، الاجتماع أو حب الاجتماع بشكل مستمر، وإنه إحنا نكون مثلا جالسين في مكان واحد أو على سفرة واحدة أو في اجتماع مثلا اللي هو الاجتماع العائلي المتعارف عليه، ولكن في خضم هذا الاجتماع كان يفتقد للتفهم، للحوار، على قولك المنطقة الآمنة، مش بقصد، ولكن يمكن أشعر إنه إحنا نفتقد في بعض الأحيان إنه نتواصل مع بعض، أو يمكن ما تعلمنا إنه إحنا نتواصل مع بعض بشكل عميق، بشكل يعني يخلينا نفهم مثلا الطرف الآخر، أو نحتويه، أو نسمع منه بدون إطلاق أحكام. يمكن هذا الشيء يجي بدافع الحرص والخوف من الأهل، ولكن بعدم فهم إنه لا، العائلة هي منطقة أمان، يعني أو المفروض إنها هي تكون منطقة الأمان الأولى اللي يلجأ لها الشخص في حال إنه هو شعر بأنه هو محتاج أحد يتفهمه أو يحتويه أو ما يصدر أحكام عليه، وإنه هو يكون ملجأه أو ملاذه الأول. يمكن لو في شيء أنا يعني حابة إني أنا أحرص على استمراره، يمكن في صفة كثير جميلة في أمي، قديش إنها هي يعني لا
الله يخليها لكم.
آمين يا رب، كانت الصديقة، يعني ما كانت تعاملنا على إنه إحنا مثلا أطفالها قد ما إنها هي بتعاملنا على إنه إحنا أصدقاء أو أخوات لها من وإحنا صغار. فهذا الشيء لا، مع بنتي الآن أنا حابة هذا الشيء، مع بنتي وابني يعني في نفس الوقت، إنه كيف بحاول دائما إني أنا أنزل لعمرهم، أتفهم رغباتهم، ما أحكم عليها إنها هي رغبات تافهة مهما كانت ظاهرة للجميع بأنها هي تافهة، ما دام هذا الشيء من مفضلات أولادي، لا أنا بحاول دائما إني أنا أدعم الأشياء اللي هم مثلا بيفضلوها بيهتموا فيها. كيف إنه يمكن إحنا عشان يعني جينا في بيئة كذا كان فيها يعم الصمت والهدوء، إنه ما في الطفولة هذه اللي كذا تعرف اللي فيها صراخ، يعني مش ما إنه ما في تماما، بس كان دائما البيت او عشان في كبار سن، جدتي وجدي الله يرحمه، وجدتي الله
الله
يعطيها الصحة والعافية،
اللهم آمين.
يعني كبار في السن، وتعرف البيئة اللي فيها كبار في السن ما يكون محبوب او مرغوب فيها، انه الاصوات العالية والشقاوة حقت الاطفال هذه وزي كذا.
ما بيكون في
ف
عندهم قدرة تحمل، أو قدرة
ايوه
تحملهم ما بتكون عالية.
بالضبط بالضبط ايوه. فكيف اني انا لا اخذت الجانب المعاكس، حسيت انه لا، يعني فطرة الاطفال انهم هم يعبروا عن انفسهم باي شكل ممكن، بالطريقة اللي تناسبهم، بالطريقة اللي يعني صح بيكون في بعض التقويم لافعالهم او لردات فعلهم، ولكن انه الشخص يلقى هذه المساحة الآمنة اللي هو يمارس فيها طفولته بتلقائية وبعفوية بدون تقييد. يمكن هذا الشيء اللي أنا أسعى دائما إني أنا أخليه مستمر. يمكن ما اكتسبته من العائلة، اكتسبت أشياء يعني جميلة، ولكن يمكن كانت مقيدة بأشياء ثانية. لكن هحب دائما إني أنا أخلي موضوع الصداقة بيني وبين أطفالي مستمر. يمكن هذا الشيء بيعزز إنه أنا أتفهمهم أكثر من ما أكون أنا سلطوية عليهم أكثر.
ويمكن شروق من جماليات الموضوع أو من الذكاء أو من أكثر الأشياء تميزا، إنه مهما أخذنا من عوائلنا ما نحاول نخليها نسخ لصق. يمكن في كثير من الأشياء ممكن تكون إيجابية بشكل كبير، فبنحملها معانا. ليش؟ لأنه إحنا ننظر لها على إنها عوامل ممكن تخدمنا أو تساهم في تطورنا بطريقة أو بأخرى، كيف مسألة التقبل والحب اللامشروط وعدم إطلاق الأحكام والتفهم والتعاطف والرحمة وفتح قنوات الحوار ما بيننا. لا، بيكون لها دور كبير في إنه إحنا نكون علاقة صداقة ما بيننا وبين بعض في البيت هذا أو في العائلة هذه بشكل كبير. كيف إنه لا، حلو ان الاطفال يمارسوا طفولتهم، يمارسوا عفويتهم، كيف انه المواقف اللي يحتاجوا فيها تقويم او توجيه او ارشاد او تربية بنفهم المواقف هذه، بس ما بنحاول نكبت او نكبح جماحهم عن فعل معين بس لانه صوتهم عالي او مزعجين او كذا. انا من النوع اللي أتنرفز من الموضوع هذا لما أحد يشوف طفل وقاعد يمارس طفولته وقاعد يعيش المرحلة الاستكشافية اللي هو يبغى يعيشها في جوانب كثير، في أشياء كثير، وبيحاول يكبته أو يرفض ممارساته هذه بس لرغبته الشخصية. طيب اسمح للطفل هذا، افهم أنه هو قاعد يعيش مرحلة جديدة عليه، فمن متطلبات المرحلة هذه أنه يستكشف، أنه يعيش، أنه يعبر، أنه يتصرف بطريقته الطبيعية، بطريقته الفطرية. ما حينفع أنه يكون في حد له بطريقة أو بأخرى. بس فعلا شيء مهم جدا أنه إحنا نكون قريبين، خصوصا يعني زي ما ذكرتي مع الأطفال، كيف مع أطفالك بتحاولي تكوني علاقة الصداقة هذه، لأن هي اللي وجدتيها هي الشيء الإيجابي اللي أنت حابة تنقليه معاكي. بس بالعكس شيء مرة حلو انتباهنا لمتى نستطيع مساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر مناسبة لهم أو تقويمهم إن احتاجوا لتقويم، إرشاد، توجيه. والأمور هذه كلها هيعتمد علينا إحنا كيف بننظر الأمور، كيف إحنا درجة وعينا بشكل كبير. فمن الذكاء إنه إحنا نحاول أن نصنع تقاليدنا العائلية الخاصة، ممكن يكون فيها تجميع من عوائل كثير احنا شفناها في حياتنا او من مجتمع حولنا بشكل كبير. مو شرط، هي ما هي قرآن منزل التقاليد العائلية بقدر ما هي تفضيلات للعائلة ذات نفسها، هم كيف حابين يعيشوا حياتهم فيبدأوا يبنوا عليها بالطريقة اللي تكون مناسبة لهم او تكون مريحة لهم، بحيث انها تكون المساحة الآمنة، تكون الملاذ والملجأ والوطن بشكل كبير، يكون فيها الانتماء والقيمة، يكون فيها التقدير والحب والود والاحترام. لا يعني مرة حلو إن الواحد يصنع تقاليده الخاصة في عائلته الخاصة، يكون شيء جدا مميز. واو واو واو، أسئلتنا اليوم حراق يا مدير.
عميقة جدا جدا.
قبل شوية قلت كلمة، قلت شعر أو شيء زي كذا، شعر
شعر
إنه ما هذا السؤال اللي جاء في بالي، يعني شعر ولا دقن؟ ما ماني عارف بالضبط،
ايش
سوري.
تخصص؟
ظرافة آخر البث يعني مرة
بعد
مستمتع
عمرك
فيه.
اللي احنا دخلنا له لازم نطلع
أيوه
نتنفس شوي عشان نفصلها.
أيوه دعونا نتنفس. لا حقيقة أسئلة اليوم ما كانت سهلة ترى شروق،
حقيقي صح،
ما كانت سهلة،
رائعة
لكن
جدا، دخلت في مناطق حساسة وعميقة، من البكاء إلى التقاليد العائلية
أفتقد
إلى الفقد. ايوه صحيح، كانت ثقيلة جدا الأسئلة وعميقة، واستمتعت أنا جدا جدا في الخوض في هذه الحوارات معك سامر، عن جد شكرا.
الحمد لله، الحمد لله. أنا يعني شعور متبادل، مرة انبسطت، شكرا لك، شكرا على الاختيارات الصعبة اللي أنت قاعدة تختاريها لنا كل يوم. يعني أعرف إنه بيكون صعب كذا، بيطلع السؤال قدامنا ونبدأ نجاوب عليه، بس لا يعني الحمد لله، أنا مرة راضي ومرة مبسوط عن الموضوع،
أنا كمان،
فشاكر ومتحمس.
أتمنى
تفضلي.
إنكم مستمعين الجميلين تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة العميقة جدا، وأنا زي ما استمتعنا أنا وسامر.
يا رب تكونوا قضيتوا معانا أوقات حلوة مثل ما إحنا بنحاول نقضي معاكم أوقات حلوة، بنحاول نقدم لكم أشياء إحنا ننبسط فيها، وإن شاء الله يا رب تنبسطوا فيها، تفيدكم زي ما فادتنا أو هي قاعدة تفيدنا، قاعدة تعلمنا. وعلى فكرة ترى الأسئلة اللي إحنا قاعدين نجاوبها كل حلقة قاعدة تغير فينا إحنا كأشخاص، كيف قاعدة تاخذنا
حقيقي
على مناطق، قاعد زي كأننا بنسوي كوتشنج لأنفسنا من أول وجديد، بعد مرحلة الوعي اللي إحنا وصلنا لها كيف بتودينا على مناطق نكتشف فيها أنفسنا بشكل أعمق، ممكن شفناها قبل ممكن ما شفناها قبل. وهذا جمال الموضوع، إنه إحنا جالسين نتعلم وبنحاول نتعلم، وسنستمر في محاولاتنا هذه، وأتمنى تكونوا قريبين، وحتى نلتقيكم مجددا كل الشكر والتقدير
كونوا
لشروق
قريب.
على مشاركتها، على دعمها، على كل الأشياء اللي بتحاول تقدمها. شكرا لكم على استماعكم وعلى الأوقات اللي أنتم ممكن تستثمروها في استماعكم لهذه الحلقات. إلى أن نلتقي
شكرا لك
مجددا مرة
سامر،
ثانية. العفو، العفو، الله يعزك.
بخير،
كونوا بخير، في أمان الله،
مع السلامة.
مع السلامة.